الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم لك ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة أذكر بالعنوان العريض للكتاب، أو بال يعني خلنا نقول العمود الذي بنى عليه ابن تيمية هذا الكتاب، بناه على قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال: أداء الأمانات يشمل بابين، الباب الأول باب الولايات، والباب الثاني باب الأموال. فتولية من يستحق الولاية هو من أداء الأمانة، وعدم أو وتولية من لا يستحق الولاية هو من خيانة الأمانة، وبالتالي يكون مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أولا. ثانيا الأموال، فيجب أن تؤدى الأموال إلى أهلها، وأداء الأموال إلى أهلها أوسع بكثير من جهة الأمانة من أن يكون منحصرا في قضية الوديعة ورد الوديعة، وإنما في إدارة شأن الأموال كما يحبه الله سبحانه وتعالى. وفي خلال ذلك ذكر ابن تيمية تفصيلات كثيرة متعلقة بالأموال في الإسلام وفي الشريعة وفي الحكم والسياسة، أو في رأي الشريعة أو في حكم الشريعة في الأموال من جهة السياسة. فتكلم، وهذا كان موضوع الدرس السابق، عن إيش الموارد المالية التي تغذي بيت مال دولة المسلمين، وذكر أن الموارد المالية الأساسية هي إيش؟ الغنائم والصدقات والفيء. هذه التغذية، هذه الثلاثة هي المغذيات الأساسية لبيت مال المسلمين. وتكلم في يعني في أثناء التفصيل تفصيلات فقهية وتفصيلات سياسية، كان كلاما مهما. هذا كله الآن تحت قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أما الشق الآخر من الكتاب والذي هو مبني على قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلم نأتي إليه إلى الآن. وقلنا أنه ذاك القسم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مبني على قسمين: الحدود والحقوق المتعلقة بالله أو ليست لآدميين معينين، والثاني الحدود والحقوق التي لآدميين معينين. فهذا كما قال بمجموعه هو جماع السياسة العادلة. طيب، الآن إحنا ما انتهينا من القسم الأموال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قلنا ولايات وأموال. قسم الأموال ما انتهينا منه، أخذنا في الأموال الموارد، باقي إيش؟ المصارف. وهل الموارد داخلة في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أم أن الذي يدخل في إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هو المصارف؟ كلاهما. فالموارد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه من جهة من الرعية، هم مأمورون بأداء هذه الموارد، والحكام والساسة مأمورون إذا أخذوا شيئا من هذه الأموال أن يعني يصرفوه في موضعه الصحيح، وأيضا هم مأمورون أن يأخذوه بأمانة ويودعوه بأمانة. فهذه يعني قضية الأمانة. طيب، الآن سيبدأ بالمصارف. فقال، وهذا حقيقة الفصل فيه أمور مهمة. طيب، خلينا قبل ما أبدأ في الفصل، لو تتذكرون في الدرس الأول في تعريف السياسة الشرعية ذكرت أنه كثير من الناس من العلماء ومن الباحثين وغيرهم يتحدث عن السياسة الشرعية فيما ليس فيه نص، أنه السياسة الشرعية هو لفظ يتعلق بالإجراءات السياسية الإسلامية التي لم يأتي فيها نص مباشر، وإنما هي في مساحة اجتهاد، صح؟ وقلنا وأغلبها تكون في إيش عندهم؟ في العقوبات، في باب العقوبات. طيب، بينما ذكرت أنه كتاب ابن تيمية هو لا يختص بهذه القضية، وإنما هو متعلق بإيش؟ السياسة الشرعية المتعلقة بتصرفات الحاكم والمبنية على الكتاب والسنة. لكن مع ذلك ترى ابن تيمية يذكر السياسة اللي هي من باب التدبير وإن لم يكن منصوصا عليها، جيد؟ وهي سبحان الله هذا يعني هذا أمر مهم جدا، لا يقوم الدين وسياسة الناس به إلا بالجمع به. ما هو الجمع بينهم؟ ما هو الجمع بين ما فيه نص شرعي في السياسة وبين ما يعتبر من يعني ما يدخل في الاسم اللغوي للسياسة من جهة التدبير والرعاية ومراعاة المصالح؟ هذا سيأتي إن شاء الله. طيب، قال فصل: وأما المصارف فالواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. شوف يا جماعة، احنا الآن لما نقرأ هذا الكلام حاولوا تفهموا، نحاول نفهم شيئا من سياسة، من سياسة الأولويات المالية في السياسة الإسلامية، لأنه احنا عايشين في زمن اختلت فيه هذه الأولويات. بمعنى أنه اليوم النظام المالي، أنا ما أتكلم فقط عن إشكالية الربا، لا، حتى النظام التوزيع أو الإعطاء، نظام مالي يعني فيه إشكال وفيه خلل كبير. بينما النظام المالي في الإسلام ترى فيه فلسفة معينة وفيه معنى معين وفيه أبعاد معينة ربما تكون مفتقدة كثيرا في الواقع اليوم، فمهم أن احنا نفهمها ونستوعبها. هذا الفهم والاستيعاب حقيقة فيه دروس عميقة، ليست دروس عميقة في باب المال، لا، وإنما دروس عميقة في باب الأولويات في الإسلام أصلا، وسيظهر جيدا. يعني سبحان الله، من خلال سياسة صرف المال، سياسة صرف المال في الدولة الإسلامية في في الشريعة، من هذه السياسة تفهم أولويات في الدين وأولويات في الشريعة وأولويات في نظر الشريعة العام. طيب الآن يقول لك المصارف الواجب أن يبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يصلح للمسلمين به منفعة عامة. الآن الأموال التي جمعت من الغنائم، طبعا من خمس الغنائم صح، لأنه في الأربعة أخماس للمقاتلين، الأموال التي جمعت من خمس الغنائم والأموال التي جمعت من الزكاة وهذه لها مصارف محددة والأموال التي جمعت من الفيء وهو أوسع المصارف، هذه الأموال التي جمعت أين تذهب بعد ما استمعت في خزينة الدولة؟ أين تذهب؟ كيف تدار؟ إلى أين تصرف؟ هنا الآن يقول لك في سياسة معينة للصرف، في أولويات معينة للصرف، هذه الأولويات تبين لك معاني مهمة جدا ومركزية بعض الأمور في الشريعة. طيب يقول لك تبدأ القسمة بالأهم فالأهم، هذه القسمة يعني هل القسمة باعتبار المواطنة؟ فهمت الفكرة؟ يعني هل توزيع الأموال يكون باعتبار المواطنة؟ هل المواطنون في السياسة المالية الإسلامية سواء من حيث ما ينبغي الصرف إليه أو هناك أولويات أخرى؟ طبعا احنا يعني حتى في الواقع اليوم ما في صرف للمواطن كذا انه باسم المواطنة يصرف في عامة دول العالم يعني، بينما في الشريعة لا، ترى الصرف ينبغي ان يكون الشعب لهم أموال، واحنا ذكرنا هذه في خير القرون بشكل واضح، وكيف انه ترى المال لما يجي كان يوزع على الناس، وظهر هذا أكثر شيء من حيث السعة والاستيعاب في زمن عمر بن الخطاب. يعني عاد أنت تولد في زمن عمر بن الخطاب يصير لك راتب، هذا الراتب أنت ما تستحقه لا بوظيفة لا بعمل معين، هذا غير الآن، لا، في راتب فقط باعتبار أنك مسلم في بلد الإسلام وفي في غنائم وفي وأحوال وأموال كثيرة دخلت فيصرف لك منها. طيب هذا الصرف يعطى لكل مواطن في هذا البلد بنفس الدرجة أم يكون هناك يعني إيش تراتب أو تفاوت؟ فالجواب أنه يكون هناك تفاوت، وهذا التفاوت مبني على إيش سيأتي بعد قليل تفصيل جميل جدا ومهم جدا. طيب يقول لك يبدأ بالقسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. من الذين يحصل للمسلمين بهم منفعة عامة إذا أعطوا؟ قال فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء. أحق الناس بالفيء هم المجاهدون في سبيل الله، لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح، وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغنم. طيب ومن المستحقين ذو الولايات عليهم كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على الأموال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين أو أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك، وكذلك صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح، يعني الخيول والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. ومن المستحقين ذو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم، على قولين في مذهب أحمد وغيرهم، منهم من قال يقدمون ومنهم من قال المال استحق بالإسلام فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث، والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. طيب، إذن ذكر هو دوائر من دوائر الاستحقاق، فذكر المجاهدين ومن له ولاية معينة، وذكر ذوي الحاجات. طيب، وقال عمر بن الخطاب، وهذا النص من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، جماعة هذا النص مركزي، وهذا النص برأيي من النصوص المحورية في سياسة الصرف في دولة الإسلام. هذا النص محوري جدا. ما هو يقول؟ ما يقول عمر؟ قال: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجل وسابقته، والرجل وغناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته. هذه الأمور الأربعة هي اللي تكشف عن أسباب التفضيل في العطاء المالي من سياسة الدولة الإسلامية. يعني في تفاضل بين الناس، ليسوا سواسية في الاستحقاق المالي. إيش التفاضل؟ إيش أسبابه؟ إيش منازعه؟ منازعه هي التي قالها عمر: الرجل وغناؤه، عفوا، الرجل وسابقته، الرجل وغناؤه، الرجل وبلاؤه، الرجل وحاجته. طيب، إيش معنى وغناؤه؟ لا، مو الغنى المالي. الرجل وغناؤه يعني ما يسده في الواقع وفي مصالح المسلمين وفي رعاية أمر الإسلام بقدر ما يغني. الرجل وغناؤه، جيد؟ طيب، والرجل وبلاؤه بقدر ما أبلى في الخدمة. واضح؟ الفرق إنه الأولى يراعى فيها مساحة الغناء، بينما الثاني الرجل بلاء يراعى فيها الجهد الشخصي. والرجل وحاجته، هذا الآن بمجرد احتياجه المالي الفقر كذا، والأولى الرجل وسابقته، يحفظ للإنسان سابقته في الإسلام وفي الدين وكذا. طبعا قد تجتمع، يعني إنه الإنسان يكون صاحب سابقة وغناء وبلاء وفي نفس الوقت صاحب حاجة، ممكن. طيب، شوفوا يا جماعة الآن يشرح ابن تيمية، يقول: فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام. الأول ذو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. ثاني من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كالساسة والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. والثالث من يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والعيون الذين هم القصاد المناصحون ونحوهم. والرابع ذو الحاجات. وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أعطي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضا، فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه، مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو ميراث. طيب، ثم يقول: ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة بينهما أو مودة أو نحو ذلك، فضلا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم والبغايا والمغنين والمساخر ليضحكوا الناس، يعني مساخر ونحو ذلك، أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم. لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات. شوف الآن سيبدأ في قسم جديد، هذا القسم هو في صميم السياسة الشرعية، في صميم السياسة الشرعية، وفصل بكلام جميل جدا، يعني كلام طويل. الآن نأخذ صفحات متعلقة بفكرة العطاء للمؤلفة قلوبهم، مهمة يعني جدا، وكيف أنه بعض الناس قد يجمد نظره في بعض السعة المالية لأنه هو ما يتصور أنه الدنيا تساس هكذا، الناس يساسون هكذا. وحقيقة يعني بالنسبة للسيرة النبوية، يسر الله البدء بالسلسلة المفصلة للسيرة، بالنسبة للسيرة النبوية من أهم المواضع في السيرة النبوية في فكرة سياسة الناس موضع المؤلف قلوبهم، إعطاء المؤلف قلوبهم. هذا موضع أي أحد شوف كذا تحس مخه متحجر مو فاهم الإسلام كويس، عارف عنده تشدد كذا وغلو ويبغى الشيء أبيض أسود تماما، افتح له باب المؤلف قلوبهم في الإسلام. كيف أنه يعني لاحظ ترى اللي يؤلف قلبه أحيانا يكون هو عنده زيادة كفر. شوف بالعكس يعني، فهمت الفكرة؟ يعني واحد مو كافر عادي أحيانا يكون كافر زيادة يعني، ها، وأحيانا يكون هو أصلا مثلا رئيس منطقة معينة تجلب الشر للمسلمين. يعني المفروض ايش يكون التعامل معه؟ عقوبه المفروض، يعني حرب ولا قتال ولا شيء. لا، تخيل احيانا يصرف من فين؟ تخيل من وين؟ من الزكاه المفروضه اللي يجمعها المخرجها المسلم تعبدا لله من حر ماله، يعطيها بيت مال المسلمين، يجي الامام ياخذ هذه الزكاه ويروح يعطيها لهذاك المجرم ولا الكافر من زكاه مال المسلمين، يعطيه اياها. ليش؟ تاليفا لقلبه، كفا لشره. من هذه النقطه اللي يفهمها ويستوعبها يفهم كثيرا من فكرة السياسة في الإسلام، وسيفصل الآن ابن تيمية في هذا القضية. طيب، يقول لك لكن يجوز بل يجب، ها، بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقرع بن حابس سيد بني تميم، وعيينة بن حصن سيد بني فزارة، وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري سيد بني كلاب، ومثل سادات قريش من الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعدد كثير. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال بعث علي وهو باليمن بذهيبة بتربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة أو علقمة بن علاثة أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. سبحان الله، شوف هذا الموقف، كما أن الخوارج أو أصول الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا، فهم على مر الزمن لا يستطيعون فهم السياسة الشرعية اللي قد يكون في ظاهر الأمر فيها إعطاء أو شيء يعني يظنون أنه ليس فيه عز الإسلام أو يظنون أن فيه مداهنة، بينما يكون فيه تطلب مصلحة الإسلام والمسلمين. فهذا الذي أصله من الخوارج أو الخوارج من أصله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هؤلاء، قال أبو سعيد: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليد الذي استأذن يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. رواه مسلم. والعبيد اسم فرس لهم. الآن تعرف ايش معنى 100 من الإبل؟ تعرف ايش معنى 100 من الإبل؟ بعدين 100 من الإبل في أي وقت؟ أنه الصحابة ترى كل السنوات الماضية مساكين جد، يعني التمر ما، وأحيانا ما يلقوا شيء، وتعرف يأتي الضيف عند المدي عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد له شيء، من يضيف هذا الرجل؟ وعائشة تقول: ما شبعنا من التمر إلا يوم فتحت خيبر، والناس تعبانة أحوالها. الآن توها بدأت الغنائم، توها، ولما جاءت الغنائم الكثيرة يعطي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. تعرف معنى 100 من الإبل؟ هذه 100 من الإبل يعني أنت ما تقدر تتخيل إيش قيمتها، يعني إيش قيمتها عند الناس. بعدين 100 من الإبل يعني ليس فقط 100 وإنما 100 و100 و100 و100، كل واحد من هؤلاء الصناديد يعطيهم 100 من الإبل. ف هذا طبعا أول شيء الأنصار وجدوا في أنفسهم. الآن لاحظوا هذه الموجدة ليست من جهة الشرعية، إنما من جهة إيش؟ نفسية. المهاجرون ما تكلموا طبعا، الأنصار وجدوا في أنفسهم وجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنص المعروف: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ ومباشرة بكوا وقالوا: يا رسول الله، الله ورسوله أمن. لكن هل خارجي هذا ما قدر يستوعب القضية من ناحية الشرعية؟ جيد، فإيش جاء؟ قال: اتق الله يا رسول الله، اتق الله يا رسول الله. وفي بعض القصص الأخرى قال: يا رسول الله اعدل. شوف جابه من الناحية الشرعية. وهذا سبحان الله، هذا المشهد يتكرر عبر التاريخ، هذا المشهد يتكرر عبر التاريخ. إذا وجد من علماء المسلمين أو من ساستهم من يراعي مصالح المسلمين، مصالح المسلمين وحماية الإسلام والعمل لتمكين المسلمين والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك، قد يتخذ بعض السياسات التي يجد منها أناس في أنفسهم ويأتي آخرون ليطعنوا في القضية الشرعية. طبعا هذا إذا كانوا يراعون مصالح المسلمين. أما إذا كان الساسة هم الذين أصلا يحاربون الإسلام والمسلمين فهذا شيء آخر. طيب، الآن لا يزال كلام ابن تيمية في المؤلفة قلوبهم هو باب مهم في السياسة الشرعية. قال: والمؤلفة قلوبهم نوعان، كافر ومسلم. يعني قد يعطى من الزكاة إنسان كافر أو إنسان مسلم بغرض تأليف القلب. قال: فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضا كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك. وهذا النوع من العطاء، وركز هنا كيف تؤثر النيات في مثل هذه الأحكام، وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما يفعل الملوك فالأعمال بالنيات. واضح؟ إيش ظاهر المسألة؟ إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، لكن هذه القضية بالنية. فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين، مصلحة الدين وأهله، كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، وإنما ينكره ذو الدين الفاسد كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. حالا هم ما يقدروا دائما الخوارج وأشباه الخوارج ما يستطيعون يفرقوا بين الحالات التي يعني تختلف بين بعضها وبينها قدر من الاشتراك. كيف؟ مثلا قتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للبغاة، وصورته قتال بالسيف، وهؤلاء لا يعرفون في أذهانهم إلا إيش؟ إلا أنه اللي قاتل بالسيف كافر. فاستنكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل بالسيف من ليس بكافر وتعامل معهم تعامل من ليس بكافر. فكيف يا علي بن أبي طالب تسوي هذه الشغلة؟ يا إنك تفرمهم بالسيف فرما وتسبي نساءهم وأولادهم، أو إنك خالفت أمر الشريعة. فهنا يظهر الفرق بين الجاهل والعالم، بين اللي ما يستطيع يفكر في الدين إلا من زاوية واحدة فقط بحدية، وبين من يستطيع أن ينظر للأمر بفقه عميق. ولذلك أرسل ابن عباس رضي الله عنه طلب أن يذهب إلى الخوارج ويحاورهم، فعلي رضي الله عنه كأنه خاف عليه، فابن عباس ذهب، اجتمع عنده آلاف منهم، حاورهم، قال: ايش تنقمون على أمير المؤمنين؟ قال: وابن عم رسول الله وكذا. قالوا: ننقم عليه أنه حكم الرجال في دين الله، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله. ثم ننقم عليه أنه محى من في المعاهدة اسمه من أمير المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، واضحة يعني. تمام، واضحة يعني. محى أمير المؤمنين، إيش حيكون أمير المؤمنين؟ هو أمير، إذا ما كان أمير المؤمنين إيش حيكون أمير الكافرين؟ يعني نتيجة يعني استنباط خطير. والشيء الثالث أنه هو قاتلهم ولم يسبي نساءهم وكذا، ولم يعني لم يتبع مقاتلتهم اللي فر تركوا، ولم يتعامل معهم تعامل الكفار. فقال لهم ابن عباس صلاة صادن عندكم بس أكيد هاي الثلاثة؟ قالوا أبدا هاي الثلاثة. قال لهم طيب، أولا تحكيم الرجال في دين الله. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الفدية في من صاد المحرم، إذا صاد شيء المحرم يحرم عليه الصيد، فإذا صاد يكون عليه فدية، هذه الفدية توازي الحيوان الذي صيد. تمام، فبدل ما الله سبحانه وتعالى يذكر أنه كل حيوان إيش مقابله فدية، قال به إيش يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وفي النكاح قال إيش، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. قال أيهما أولى، التحكيم في الأرنب والشاه وفي الزواج أم في دماء المسلمين وأمورهم؟ إذن الله رضي أن يحكم الرجال في دين الله بناء على أمر الله. تمام يا شباب؟ قالوا تمام. لبعدها مسحت اسمك وقلت أمير، مسحت اسم أمير المؤمنين، إذن أنت أمير الكافرين. فذكر لهم قصة الحديبية وكيف أنه لما أرادوا مسح محمد بن عبد الله أو محمد رسول الله فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. تمام، قالوا تمام. الثالثة قال معكم، قال أنت تقولوا ما سبيت نساءهم ولا كذا، قال هذه عائشة أم المؤمنين في الجيش الآخر. تمام، فإن سبيتموها كفرتم، وإن قلتم ليست للمؤمنين بأم فألستم من المؤمنين وأيضا كفرتم. تمام، قالوا تمام. بعد ما قالوا تمام هذه كلها، في 2000 منهم رجعوا، والبقية قالوا ها ما نعرف ما لنا دخل، ورفعوا سيوفهم وقاتلوا، صروا على رأيهم قتالا لله وفي سبيل الله. لاحظ هذا ظنهم يعني، حتى بعد كل هذا التوضيح. وفي 2000 منهم رجعوا. شاهد انه هذا التفكير وجد اصله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصه. ليش؟ دائما هؤلاء القوم اصحاب الغلو من هذا الجنس لا يستطيعون النظر الا الى ظاهر الامر. هذه النقطه يا جماعه، لا يستطيعون الا النظر الا الى ظاهر الامر، صوره الامر الظاهر فقط، لا يستطيعون ان ينظروا إلى الاحتمالات الأخرى التي يمكن بها تفسير الصورة الظاهرة. فلذلك لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد الكفار والمجرمين ما أعطى من المال وترك الضعفاء، قالوا هذا خلاف العدل. فلذلك قال يا رسول الله اتق الله، والرواية الأخرى يا رسول الله اعدل، وهكذا يعني دائما. فالآن هو ابن تيمية يتكلم عن ماذا؟ ابن تيمية الآن يتكلم عن المؤلف قلوبهم. صورة المؤلف قلوبهم هي إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء، لكن يقول لك هذا داخل فيه الأعمال بالنيات. إذا كان القصد في هذا الإعطاء منفعة ومصلحة الدين وأهله كان ذلك من العطاء المستحب وقد يكون واجبا. طيب، يقول وكثيرا ما يشتبه، شوف كيف يذكر يحلل الآن، هذا استطراد من استطرادات القليلة. قلنا احنا هذه الرسالة على غير عادة ابن تيمية، لم يستطرد فيها إلا قليلا. قال وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك. وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، يعني إنسان يكون عنده نزعة جبن وبخل، فأحيانا يلبسها لباسا يعني في قضية دينية معينة تعطى صورة الورع. إيش الجامع المشترك؟ كلاهما فيه ترك، لأن الجبن يبعث إلى الترك عدم الإقدام، والبخل يبعث إلى أيضا الإمساك وعدم الإقدام أو عدم الإعطاء. وكذلك الورع، الورع في طبيعته إيش؟ حاجم يحجم أو يعني مقيد، يقيد الإنسان. فإذا كان الورع فاسدا فهو يقيده عما لا ينبغي التقيد فيه، فيشتبه الجبن والبخل بالورع الفاسد. قال فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. يعني قد يترك شيئا من الجهاد تورعا عن الدماء. جيد؟ تورع عن الدماء، إذا كانت هذا التورع صحيحا فلا شك أن هذا مطلوب وهو أمر عظيم ومحكم في الشريعة. لكن حين يكون الأرجح في جهة الشريعة هو القتال فيكف تورعا، يكون هذا الورع فاسدا، وقد يكون هذا بسبب جبنه أصلا، فيجتمع الأمران ويلبس على الإنسان. يقول فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يأمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. قال الترمذي حديث صحيح. وهذا الحديث أذكر أني علقت عليه بنوع من التفصيل في تعليق على أو في سلسلة المنهج الإصلاحي في سورة الأنفال والتوبة، وذكرت أن من أهم صفات المنافقين ومن أبرز صفات المنافقين على الإطلاق الجبن والبخل، الجبن والبخل. وهنا في الحديث هذا، يعني هذا الحديث لا شك أنه يا أخي تخيل أنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، ألا يكفي هذا لأن يعني يكون ذلك من أعظم ما تفر منه؟ لأنه شر ما في رجل، هذا أعظم شر ممكن يكون في الإنسان. طيب استمرارا في الاستطراد يقول كذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهارا أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا، وأيضا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وفي الأثر أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان من لم يقم بهما يعني بالجهاد والإنفاق سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى. الآن سيذكر آيات الاستبدال، ولاحظوا كيف آيات الاستبدال فيها إما ترك الجهاد وإما ترك النفقة في سبيل الله. فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا الآن في ترك الجهاد. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا في الإنفاق. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك قال في غير موضع وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. وهو كثير في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة. هذا اللي هو الجمع بين إيش؟ الجبن والبخل، طعنة ولا طعنة ولا جفنة في الإنفاق يعني والإطعام، ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. طيب، لكن افترق الناس هنا ثلاثة فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض أو الفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج الأموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. جيد، يعني هذا قسم من الساسة، نهاب وهاب، لأنه يعرف أن السياسة ما تقوم إلا بالإعطاء، ويجعل الإعطاء مصدر الإعطاء أنه ينهب أموال الشعب ويعطي الناس ويتألف ويعطي الكبار الجند وكبار المسؤولين إلى آخره. وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دين من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح آخرتهم من توبة ونحوها مما يعتقدونه فينجو منهم. هذا الفريق الأول. وفريق عندهم خوف من الله ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، لكن قد يعتقدون مع ذلك، وهذا الآن قسم مهم أنه يفهم، اللي هو القسم اللي ما يستوعب السياسة الشرعية، قسم ما يستوعب السياسة الشرعية، يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام اللي هم الأولين اللي هم النهابين الوهابين، فيمتنعون لأنه عندهم وراء هؤلاء، أو يمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب فيكون النهي من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال، فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض من أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم في بعض ما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، ولا يرى أن يتألف الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع، ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرم. الفريق الثالث الأمة الوسط، وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وسلم وحلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة، وهو إنفاق المال والمنافع للناس وإن كانوا رؤساء بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال لإقامة الدين والدنيا التي يحتاج إليها الدين. هذا بالنسبة للسياسة العامة، أما بالسياسة الخاصة بالفرد الذي يقوم بهذا الإعطاء وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه، فيجمعون بين التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا تتم السياسة الدينية إلا بهذا، ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة، وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجونه ما يحتاجون إلى إطعامه، ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب، ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأول، فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس ما لا تطمع في العفيف، ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون بالثاني، فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي الصحيحين عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم قال له النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. وفي الأثر أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل صلى الله على نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين: يا إبراهيم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال: لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع نظيره الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضار. أن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله تبارك وتعالى. فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. من يغضب لنفسه لا لربه ولا يعطي ويأخذ لنفسه ولا يعطي غيره. هؤلاء أسوأ شر الخلق، لا يصلح بهم لا دين ولا دنيا. وهؤلاء لا شك أنه لهم وجود في التاريخ وفي الواقع كثير يعني. قال: كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وترك المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله ودفعه، وهي أكمل الأمور، وكلما كان إليها أقرب كان أفضل. فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده، ويستغفر الله تعالى بعد ذلك من قصور أو تقصير، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآن كذا انتهى الفصل الأول من الكتاب. هذا كل الكلام الماضي أخذناه في 3 دروس، هو في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا يظهر الفرق يعني بين العالم لما يتعامل مع آية ويعني يبحر في معانيها، ويبحر في دلالاتها، ويبحر في ما تدخل فيه ويفرع عنها ويبني عليها، وبين إنسان يتناولها بطريقة يعني محدودة. فهو الآن بنى كل ما قيل على قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بس ليش؟ أن هو نظر في الآية فوجد أنها متعلقة بالساسة، فتكلم عن السياسة، صح ولا لا؟ إن الله هو، لأن هو أخذ الآية، لأنه في الآية فيها إيش؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وبعدين الآية اللي بعدها: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم. فقال لك هذه الآية آية الأمراء، إذن تناول أداء الأمانات من فوق جهة الأمراء. بينما ربما كثير ممن يقرأ هذه الآية لا يتناولها إلا في جهة الأداء الأمانات الشخصية، صح؟ هل الأمانات الشخصية داخلة فيها أو لا؟ داخلة. لكن هو قال لك لا، الأمر في الأمانات أبعد بكثير من مجرد أداء الأمانة الشخصية. إن الله يأمركم، يعني من أول من يدخل في هذا الأمر الأمراء والحكام، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وثم أخذ يحلل لفظ الأمانات، وحتى يعني سبحان الله الإنسان يعرف كذلك ساعة كتاب الله سبحانه وتعالى. أخذ يحلل لفظ الأمانات، إيش اللي وارد في النصوص الشرعية اسمه أمانة بحيث أنها تدخل في الآية، خاصة اللي له ارتباط بالسياسة؟ قال لك: ها والله وارد في النص يا أبا ذر إنها أمانة، اللي هي الولاية، إنها أمانة. وجاء في البخاري: إذا وسد الأمر، إذا 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 ضيعت الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما ضياع الأمانة؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. إذن الأمانة التولية، الولايات أمانة. طيب، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذن من أول ما يدخل في الآية أن ينصب في الولايات من هو أهل لها. تاز. ومن باب مزيد من التفقه والتفقيه قال لك: طيب من هو أهل لها؟ قال لك: طيب والله الولايات، احنا ما يتكلم الآن عن الإمام المسلمين هو الخليفة، لما يتكلم عن سائر الولايات الجزئية، طيب من هو أهل لها؟ قال لك: والله هو الذي يجمع بين القوة والأمانة. إيش هي القوة طيب وإيش هي الأمانة؟ طيب ماذا لو لم تجتمع القوة والأمانة، وماذا لو كانت ناقصة؟ من يولى؟ وهنا تجي السياسة الشرعية، تولية الأصلح فالأصلح بحسب الموجود بحسب الحال. وراح غاص في هذه القضية ثم رجع، بعد ما رجع سوى فاصلة، لأن قال: طيب وماذا يدخل في الأمانات أيضا في هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال لك: والله الأموال. طب إيش الأموال وعلاقتها بالسياسة؟ لأنه الآية آية الأمراء، فين الأمانات المالية اللي يجب أن يقوم السائس أو الحاكم بأدائها؟ وأصلا إيش الأموال اللي يتلقاها وكيف يصرفها؟ فبدأ يسوي مسح، فقال لك: هذا الأموال يتلقاها إما من الغنائم أو من الصدقات أو من الفيء، وبدأ يفصل في أحكامها. بعدين رجع وقال لك: طيب وين يصرفها؟ وهذا الكلام يقول شيء يصرفها الأهم فالأهم كذا تقسيمات. ثم قال لك: وقد يحتاج إلى قضية تأليف القلوب، فيذهب الآن إلى مساحات يصلح بها الدين والدنيا، وإن كان ظاهرها قد يكون في إعطاء الرؤساء أو شيء، ثم بعد ما انتهى من هذا كله قال لك هذا الكلام على قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. ممتاز. الآن بمثل ما تحدث عن قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سيتحدث الآن بصورة أكبر وأوسع عن بقية الآية، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لأنه الآن إيش اللي يدخل بالحكم بالعدل؟ هذا اسم عام، طبعا الحكم بالعدل اسم عام، فهو سيتتبع من أمور الأحكام والحدود التي تقام على الناس ما يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى أن تحكم بالعدل. وها هنا تنبيه مهم، وهو أن هذه الآية وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل آية عامة يدخل تحتها أمران عظيمان. الأمر الأول العدل المنصوص عليه في الشريعة، وهو سائر ما جاء في الحدود والحقوق. والأمر الثاني العدل غير المنصوص عليه، وهو كل ما يدخل تحت اسم العدل بمعناه العام. والحاكم والقاضي والعالم والمسؤول يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى أن يقيم العدل المنصوص عليه في الشرع وهذا أمر واجب، ويحتاج إلى أن يقضي بالعدل فيما لم يرد فيه نص شرعي. فهذه الآية عامة تشمل الأمرين. طيب الآن سيبدأ ابن تيمية رحمه الله بهذه الآية وسيطيل فيها في يعني في أكثر من 100 وكذا صفحة. قال وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان. فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتهما لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأمور السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، فقيل يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. طيب ابن تيمية الآن انطلق في الغوص في قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال لك لا، هذا قسمان. القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين وإنما حدود الله وحقوقه، وذكرت أنا في البداية كيف أنه ما قال القسم الثاني إلا بعد 110 صفحات تقريبا، وهو ما قال أنه بطول 100 صفحة وبعدين بقول لك القسم الثاني، بس أنت لازم تنتبه يعني. لأنه قال فالقسم الأول وراح 100 صفحة، بعدين بعد ما خلص 100 صفحة قال والقسم الثاني. فهمت الفكرة؟ أنت لازم تكون مركز في القضية. طيب هو يقول لك هنا من جملة ما يدخل في الحكم بالعدل الحدود والحقوق التي هي لله سبحانه وتعالى، حدود الله وحقوق الله، وأنه هذه من أهم أمور الولايات. جيد. ثم ذكر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر حقيقة عن علي أرى أنه مهم جدا، مهم أن يفهم. يقول لا بد للناس من إمارة برت كانت أو فاجرة، ولازم نفهم عشان نستوعب أنه ليش لازم يكون في إمارة وليش لازم يكون في حكم حتى لو كان الحاكم عنده نقص في الدين. لأنه هذا الطرح الذي ذكره علي بن أبي طالب يختلف عن طرح الذي يعني يغلو في قضية الحكام والطاعة وما إلى ذلك. شوف يا جماعة هي في مقاصد، هو ما هو القضية ليست، ما يصلح أن تكون هذه القضية هي عبارة عن تعبيد للناس لغير الناس لغير الله سبحانه وتعالى وإنما للناس، وإنما هذه القضية لها مقاصد، وهذه المقاصد تبين أصلا قيمة وأهم وظائف الحاكم في الإسلام. إيش أهم وظائف الحاكم في الإسلام؟ من أهم وظائف الحاكم في الإسلام هو ما ذكره علي بن أبي طالب. شوفوا يا جماعة ركزوا، من أهم وظائف الحاكم في الإسلام هو ما ذكره علي بن أبي طالب عن الحاكم الفاجر، عن المصلحة التي تتحقق بالحاكم الفاجر. ويقول لك علي بن أبي طالب لا بد للناس من إمارة إما برة أو فاجرة، قالوا عرفنا البرة، البرة يقام بها الدين ويصلح الناس والأحوال وإلى آخره، ما بالوا الفاجرة؟ ليش إمارة فاجرة؟ قال حتى تحقق هذه الأمور. هذه الأمور لاحظ هي التي تلتمس من الحاكم الفاجر، أنه يعني أنه الله المستعان، يعني خلاص لازم يصير في حاكم. ليش؟ لأنه لازم يقيم هذه الأمور. مين يقيم هذه الأمور؟ فهمت الفكرة؟ ليه؟ حتى نستوعب أنه هذه الأمور ترى هي أشبه ما تكون، أشبه ما تكون بالشرعية التي يعني أو الأسباب التي تعطي الشرعية للحاكم، شرعية وظائفه، أنه هو استحق شرعية بسبب الوظائف التي قام بها. واضح؟ لاحظوا إيش قال. قالوا قد عرفنا، هم سألوا قالوا يا أمير المؤمنين هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة، الإمارة الفاجرة؟ قال تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. هذا الحين الإمارة الفاجرة، تمام؟ اللي هي إمارة الفاجرة يعني إيش؟ يعني عندها ظلم وعندها إشكال، وقد يكون عندهم فسوق، وقد يكون، لكن هم يقومون بإيش؟ بهذه الأمور الأربعة. يعني كأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إذا لم يكن هناك إمارة ولو كان فيها فجور فلن تقوم هذه الأمور الأربعة. ومن الطبيعي والمنطقي أنه إذا كان أمير مسلم ولو كان فاجرا فسيقيم هذه الأمور الأربعة. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ إقامة الحدود، وهذا بالفعل حصل عبر التاريخ، أنه فعل أمراء فعندهم فجور وفسق وظلم وكذا، لكن تقام الحدود. وتأمن بها السبل، أنه ترى لا يمكن أن تأمن السبل إلا بسلطة، ولو كانت هذه السلطة عندها شيء من الفجور. طبعا المصيبة تحصل لما يكون العكس، لما يكون الحاكم هو الذي يخيف الناس، وهو الذي يخيف المار في طريقه، وهو الذي إلى آخره. ويجاهد بها العدو، هذا الآن يعني أبجديات الحاكم المسلم، أبجديات هذه. يعني اللي ما يعرف حتى في عمق السياسة الشرعية، لا بس كأبجديات، ماذا يفعل الحاكم المسلم؟ ما هي أهم أدواره؟ ها، واحدة من أهم أدواره جهاد العدو، هذه من أهم أدوار الحاكم المسلم. ويقسم بها الفيء، لاحظ الآن هو يتكلم عن أبجديات، هذه عن إمارة فاجرة. ومن هذا النص يعلم بعض الوظائف الكبرى التي ينبغي الحاكم القيام بها. لذلك هذا النص عن علي رضي الله تعالى عنه مهم، خرجه المحقق في البيهقي في شعب الإيمان، وذكر أن في سنده ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم فيه ضعف. قال وروي عن أحمد بن مسعود مرفوعا عند الطبراني، ولم يذكر شيئا، لكن غالبا لا يصح مرفوعا. طيب، قال وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به. هذا القسم اللي هو إيش؟ الحدود والحقوق التي ليست لمعين. جيد، يعني في بعض الحدود الشرعية منصوص عليها، لكن ترى ما تقام إلا إذا صار فيها مطالبة. جيد، بينما هناك حدود يجب على الحاكم أن يسعى لإقامتها ولو لم تكن هناك. قالوا هذا القسم يجب على ولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به، وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوة أحد به. وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق، هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، طبعا من الآن سيدخل في مسائل فقهية، ولكنهم متفقون على أنه لا يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد. يعني ليس شرطا لإقامة حد السرقة أن يطلب المسروق أن يقام على السارق الحد، يكفي أن يطالب بحقه، فإذا وصل الأمر إلى القاضي الشرعي فيقيم عليه الحد. طبعا هذا على قول، وعلى القول الآخر أنه ما يحتاج مطالبة أصلا. قال بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة. وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، في رواية حادة. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل فيه سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردعة الخبال حتى يخرج مما قال. قال يا رسول الله وما ردعة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام والشهداء والخصماء، وهؤلاء أركان الحكم، الحكام والشهداء والخصماء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذه القصة عبرة، فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان، بنو مخزوم وبنو عبد مناف، فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العارية على قول بعض العلماء، أو سرقة أخرى غير هذه على قول آخرين، وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت وشفع فيها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله وهو الشفاعة في الحدود. ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين وقد برأها الله من ذلك، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد روي أن هذه المرأة التي قطعت يدها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. فقد روي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان، فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه فقالوا إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده. الآن الزبير طبعا جاي يتوسط للناس اللي رايحين يشتكوا لعثمان أنه يسامحوا أو كذا. قالوا تمام، إذا رحنا عند عثمان رضي الله عنه تعال هناك كلمه وحاول يعني. فقال إذا بلغت الحدود